الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من سلسلة علماء العرب. نتابع القراءة في الكتاب الخامس عن ابن البيطار عالم النبات. كنا قد قرأنا عن رغبة عبد الله بن أحمد ابن البيطار في الهجرة إلى المغرب لتلقي العلم عن علماء النبات هناك. نواصل هذا الحوار. ابتهج عبد الله حين سمع رأي أبيه والتفت إلى أمه ليسمع رأيها، فقالت: لا أوافق على الرحيل إلا بشرط، وشرطي يا عبد الله أن تتزوج قبل رحيلنا من ابنة خالتك خضراء، وأن أصحابها هي وأمها معنا إلى ديار المغرب. عنوان: وداع إلى حين. تزوج عبد الله من خضراء وعاد إلى إشبيلية في سفرة قصيرة لوداع أستاذه ابن الرومية، ولم يكد عبد الله يلقي عليه بالتحية حتى قال له شيخه: لهجتك يا عبد الله لهجة مودع، وعطرك يا عبد الله عطر عرس، اجلس يا عبد الله وافتح لي قلبك. وجلس عبد الله وقال: سأسافر وحدي إلى المغرب وأدبر لأهلي دارا يقيمون بها، ولأبي دكانا يمارس عمله فيه حتى لا يمارس عمله في البيت مثل ما كان يفعل في ملقة، وقد جئت مودعا لك، وعزمت على أن أقضي معك ليلة في المشتل في ضوء القمر. في الصباح أعطى ابن الرومية لعبد الله رسالة توصية كتبها لصديقه أبي الحجاج، وقال له: أبو الحجاج عالم يا بني، وتلامذته أصدقاؤه، وهو خبير بالمغرب وأهله، وسيعاونك لتسكن دارا مع أهلك وتحصل على دكان لأبيك. ومع الضحى عاد عبد الله من إشبيلية إلى ملقة، وأقام مع أهله وعروسه أياما، وصحبه الأهل والأقارب إلى ميناء ملقة مودعين إلى حين. وحملته سفينة شراعية صغيرة صوب الجنوب إلى مدينة سبتة، وامتلأ الشراع بريح شمالية. عنوان: سأعلمك لغة اللاتين. رحب أبو الحجاج بعبد الله وقرأ رسالة صديقه ابن الرومية بعينين منداتين بدموع الحنين، وراح يسأل عبد الله عن أحوال صديقه ابن الرومية وأحوال أهل الأندلس في ظل دولة الموحدين المغربية. وبات عبد الله ليلته عند أستاذه الجديد يحدثه فيما عرفه من المعارف عن علوم النبات إلى أن صاح ديك الفجر. قال أبو الحجاج: يا بني، لن تجد عندي سوى القليل من المعارف عن النبات، وإن أردت المزيد يا عبد الله فعليك بالتجول بضع سنوات في بلاد اليونان والرومان لترى النباتات والأعشاب هناك بعينيك، وتسجل أوصافها بنفسك ورسومها بيديك، وتلقى أحفاد عالمي النبات ديسقوريدس وجالينوس، وتأخذ عنهم معارفهم عن النباتات كتابة ومشافهة. فقال عبد الله بلهفة: كم أود ذلك، لكنني لا أعرف يا شيخي لغة اللاتين. فابتسم أبو الحجاج وقال: أنا أعرفها يا ولدي مثل أهلها، وسأعلمها لك مع ما أعرفه من معارف عن النبات، ولسوف تقيم معنا في سبتة بضع سنين إلى أن تجيد لغة اللاتين. استأجر أبو الحجاج لآل عبد الله دارا مشمسة طيبة الهواء واسعة الساحة تحدها أربع طرقات، واستأجر لأبيه دكانا بمدخل سوق سبتة يغدو إليه الفرسان ويروحون. وبعث عبد الله مع بريد البحر رسالة إلى أبيه في ملقة للقدوم إلى سبتة. عنوان: العلم لا وطن له. أقام عبد الله مع أهله وزوجه في سبتة، كانت مدينة تشبه ملقة ولها ميناء على البحر مثل ميناء ملقة. فلم يشعر أبوه أحمد ولا أمه ولا أخته ولا عروسه بغربة المكان، وراجت حرفة أحمد البيطار في المدينة، فاتسع رزقه وكثر قاصدوه، وتفرغ عبد الله لملازمة أستاذه أبي الحجاج نصف النهار ونصف الليل، يتعلم على يديه معارف النبات ولغة اللاتين، وبدت الحياة طيبة لعبد الله وأهله بضع سنين. عزم عبد الله على الرحيل إلى بلاد الإغريق، اليونان والرومان، إيطاليا الآن، فلم يعد في المغرب ثمة مزيد من العلم يبقى لأجله، ولا جديد من نباتات المغرب لا يعرفه، وقد أتقن اللغة اللاتينية حديثا وكتابة. وخرج الأهل وأبو الحجاج يودعون عبد الله في ميناء سبتة، وقال له أبو الحجاج: أعلم وأنا أودعك يا عبد الله أنك لن تعود إلى المغرب، وقد أحببناك عقلا وخلقا. فقال له عبد الله: الله وحده يعلم يا شيخي متى يلتقي الأحياء ومتى يفترقون. وتضحك أبو الحجاج وهو ينظر إلى وجه عبد الله وقال: من حسن حظك يا عبد الله أن لك وجها أشقر وعينين ملونتين، سيحميك هذا الوجه في بلاد اليونان والرومان من أذى كثير، وإني أشير عليك يا عبد الله أن تختار لنفسك اسما من أسمائهم تتسمى به، فلا يعرف العامة من أنت وأظنونك واحدا منهم، وإن لم تفضحك لهجتك العربية فلن يصيبك منهم سوء، ولا ضير عليك يا عبد الله من علماء اليونان والرومان إن عرفوا اسمك ودينك، ما داموا يعرفون أن العلم هو غايتك، فالعلم لا وطن له يا بني، ولا تجاهر الأقوام هناك بدينك واسمك ولغتك، فهم جميعا في حرب معنا في الشام وفي الأندلس وفي جزر البحر الذي نشرف عليه من سبتة. قال عبد الله لأمه نعمة وهو يودع أهله: الآن أودعكم وأنا مطمئن القلب عليكم في سبتة، وقد عوضنا الله بها عن ملقى. فقالت له نعمة وهي تتنهد: ليس هواء سبتة مثل ملقى، ولا البحر ولا الأشجار ولا الخضرة ولا الزهور ولا الفاكهة، أعاننا الله على الحنين إلى ملقى. فضحك عبد الله وقال: حين تشتاقين إلى ملقى يا أمي انظري إلى خضراء ونادي عليها باسمها، ففي وجهها سحر ملقى وفي اسمها خضرة الأندلس. وعانق عبد الله أهله وأستاذه مودعا، وعيون الجميع مندهات بالدموع، وعبر الشاطئ سار إلى سفينة كبيرة ستحمله على صفحة بحر الروم، البحر الأبيض المتوسط الآن، وترسو به يوما في ميناء ساليرنو بصقلية، ثم تشق طريقها في البحر إلى البندقية فينيسيا الآن، ليهبط عبد الله في ديار غريبة لا عهد له بها، وربما لا تتاح له منها أن يرسل رسالة إلى أحد بالمغرب أو بالأندلس، وكانت خضراء تنتظر وليدها الثاني الذي لن يشهد عبد الله مولده. عنوان: رسالة من دمشق. مضت 7 سنوات على عبد الله في ديار اليونان والرومان لم يسمع فيها أبو الحجاج ولا أحد من الأهل خبرا عن عبد الله، حتى خشي الكل أن يكون قد صار ذكرى بعيدة وحلما عابرا. ثم جاءت رسالة من عبد الله إلى أبي الحجاج، حملها بريد البحر من الشام إلى تونس، وفض أبو الحجاج الرسالة وهو يشم فيها عطر صديق، وأخذ يقرأ: انتهت سنوات سياحتي في بلاد اليونان والرومان، وقد احتفى بي يا شيخي صديقك العالم ديسقوريدس الصغير كما تسميه، وقبل رسالتك وفضها وقرأ ما بها ووضعها على رأسه، ولم يفارقني طوال هذه السنوات، فعلمته ما أعرف من معارفي النبات، وعلمني ما يعرفه، وازددنا معا معرفة بالتجول في أنحاء البلاد اليونانية والرومانية، وزاد فصحبني إلى بلاد البيزنطيين آسيا الصغرى الآن، فسحنا بين نباتاتها عاما كاملا، ثم ودعني عند حدود الشام، فانحدرت جنوبا إلى دمشق الفيحاء، وها أنا ذا أكتب إليك وقد عزمت على الرحيل إلى مصر والاستقرار بها ما بقي لي من العمر، وعلي التردد على الشام طلبا للمزيد من المعرفة عن نباتات الشام، خاصة في غوطة دمشق أي بستانها التي تحيط بها كالسوار. وطوى أبو الحجاج رسالة عبد الله وقد استراح قلبه وهو يتمتم أحسنت اختيار مصر خاتمة للمطاف يا عبد الله، وتوجه من فوره إلى دار أحمد البيطار في سبتة حاملا معه رسالة عبد الله. عنوان: لقاء ملكي. نزل عبد الله إلى أرض مصر وله من العمر 32 سنة، حملته سفينة يونانية إلى الإسكندرية، ولم يلبث أن ارتحل منها إلى القاهرة الأيوبية، واستأجر دارا فسيحة بجزيرة الروضة في قلب النيل جنوبي المدينة، وكان قد ادخر مالا بممارسته لمهنة الصيدلة والبيطرة أيضا وبيعه لما يجمعه من نباتات طبية للعطارين في سنوات اغترابه ببلاد اليونان والرومان والبيزنطيين. ولم يكد عبد الله يستقر ليلة في بيته الجديد حتى فوجئ بجندي أيوبي يدعوه إلى لقاء الملك الكامل في قصره بحي الأزهر، فدهش عبد الله وأشفق على نفسه من لقاء الملك، واستمهل الجندي برهة يرتدي فيها ثيابا تليق باللقاء الملكي، ثم ركب معه فرسا قدمه إليه وسار إلى حي الأزهر. استقبل الملك الكامل عبد الله وفاجأه بأنه يعرف عنه أنه قدم إلى الإسكندرية قبل شهر وعلى سفينة يونانية وأنه على شيء من الثراء، فأدرك عبد الله أن للملك عيونه التي لا يخفى عنها شيء من أمور الغرباء والوافدين، خاصة وأن مصر في حروب مع الصليبيين. وفتح عبد الله قلبه للملك الكامل فذكر له كل شيء عن حياته ورحلته من ملقى إلى سبتة إلى بلاد اليونان والرومان والبيزنطيين والشام، وأن ثراءه جناه من عمله في الصيدلة والبيطرة وبيع النباتات الطبية للعطارين. فقال له الملك الكامل: صيدلي أنت إذن وعالم نبات؟ فقال له عبد الله: نعم، واسمي هو عبد الله بن أحمد بن البيطار، وكنيتي هي أبو محمد، ولقبي هو ضياء الدين، لقبني به أستاذي الأول أبو العباس الأموي الإشبيلي. فقال الملك الكامل بانبهار: ابن الرومية؟ فقال له عبد الله: نعم، أتعرفه يا مولاي؟ فقال الملك الكامل: ومن لا يعرف في زماننا العالم ابن الرومية يا أبا محمد؟ بيني وبينه رسائل في مسائل في الحديث والتفسير. واستأذن عبد الله الملك الكامل في أن يرسل في طلب أهله من سبتة، فأذن له. وعاد عبد الله يقول: وإن أذن لي مولاي ألحقني بزمرة الصيادلة العشابين بالبيمارستان المستشفى الناصري. فقال له الملك الكامل: اذهب غدا وأسلم نفسك لقيم البيمارستان الناصري، وسيخبرني بمدى علمك وخبرتك. في الليلة التالية جلس عبد الله في دار بجزيرة الروضة المطلة على نهر النيل، والأرض الخضراء الفسيحة والأهرامات غربي النهر، يكتب رسالة إلى أهله بسبتة يستقدمهم إلى القاهرة على أول سفينة كبيرة تصمد لأمواج البحر. فقد استقر به المقام في القاهرة وصار واحدا من الصيادلة العشابين في المستشفى الناصري. وفرح عبد الله وفرح الأهل باللقاء، وجلس عبد الله في ضوء مشكاة وحوله الأهل ينظرون إليه بشوق في ليلة شتاء، وهو يقرأ رسالتين حملهما بريد البحر من شيخيه ابن الرومية وأبي الحجاج. عنوان: العلماء ملوك لكل العصور. ولم تمض شهور حتى دعا الملك الكامل عبد الله إليه، دعاه للجلوس معه على مقاعد الملك، فتحرج عبد الله، فقال له الملك الكامل: اجلس يا عبد الله ولا تتحرج، فنحن نعرف أقدار العلماء، العلماء ملوك لكل العصور يا عبد الله. جلس عبد الله مع الملك الكامل فعاد هذا يقول له: أخبرني أمس قيم المستشفى الناصري أن مصر لم تعرف قبلك عالما مثلك بالصيدلة والأعشاب وتركيب العلاجات، ولذلك يا عبد الله ستكون من الغد رئيسا للعشابين في مصر وقيما على خزانة العقاقير بالمستشفى. شكر عبد الله الملك الكامل وصمت الملك لحظة ثم قال: أشر علي يا عبد الله في أمر استيلاء جان دي بيرين الترنسي على مدينة دمياط، فقد استمعت لرأي قادة الحرب ووجب علي أن أستمع لرأي العلماء، كيف يمكن لنا أن نسترد دمياط؟ كان عبد الله يعلم مدى حزن الناس على ضياع دمياط، ويعلم أن الملك الكامل قد بنى لاستحكامات جنوبي دمياط إلى المنصورة، لكن النهر لا يزال يتدفق ويمكن أن تجتازه سفن الصليبيين إلى الجنوب. قال عبد الله: يا مولاي، أغرق سفنا في النهر جنوبي دمياط فنمنع بذلك سفن العدو من التقدم، ويظل النهر يجري فلا يغرق ما وراءه من أرض مصر. عنوان: من حرب إلى حرب. رحل الغزاة الفرنسيون بالصلح عن دمياط بعد أن قتلوا وأحرقوا ونهبوا 3 سنوات، وتفرغ الملك الكامل لإعادة بناء مصر بتحسين الري وإقامة معاهد جديدة للعلم وترويج الحرف وتكديس السلاح، تحسبا من عودة الغزاة الصليبيين قادمين من أوروبا. وجاءت الأخبار يحملها بريد الحمام بغزو الهنغاريين البلغاريين الآن للشام، وغايتهم دمشق الفيحاء. وشعر عبد الله بأن قلبه يتمزق بين المحن التي تنزل على رؤوس الناس في ديار الإسلام في الأندلس ومصر والشام. ورحل عبد الله مع الملك الكامل وجيشه لرد العدوان عن دمشق، فسوف يكون الجرحى بحاجة إلى خبرته بالصيدلة وبالعلاج. ونجح الملك الكامل في كسر شوكة الحملة الصليبية الهنغارية، فأخذ عبد الله يستفيد من أيامه بدمشق في جمع الأعشاب والنباتات من الشام. عنوان: الكتاب الأول. عاد عبد الله مع الملك الكامل إلى القاهرة وكان قد بلغ من العمر 40 سنة، ودعا إليه تلميذه إبراهيم بن موسى وأخذ يملي عليه كتابا بعنوان: شرح كتاب ديسقوريدس في الأعشاب. فقال له إبراهيم: عفوا يا شيخي، إنك تعرف أكثر مما عرفه ديسقوريدس وجالينوس عن النبات. فقال له عبد الله: يا إبراهيم، علينا أن نبدأ بالينابيع ثم نرتقي منها إلى ما نعرفه نحن. لقد كتب العرب وغير العرب في الأعشاب 150 كتابا، لكننا لن نتوقف منها إلا عند كتاب ديسقوريدس، لأنه فيما أعلم النبع الأول لكل ما كتبه العرب، وقد أساء الكثيرون شرحه وفهمه وترجمة ما فيه من مصطلحات وأسماء. عنوان: اقتسام القدس. ومرة أخرى عاد الصليبيون من الألمان والصقليين بقيادة فريدريك الثاني يغزون أرض فلسطين، وكانت غايتهم هي استرداد بيت المقدس من أيدي المسلمين. كان صلاح الدين الأيوبي قد استعاده من الصليبيين قبل 40 عاما. وقال عبد الله للملك الكامل بدهشة وهما جالسان معا في قاعة العرش: ماذا يريد الفرنجة وطريق الحج للقدس مفتوح لهم منذ 40 سنة؟ فقال الملك الكامل: إنهم يبغون إعادة مملكة أورشليم في القدس مرة أخرى، ولقد أمرت بإعداد الجيش للحرب، وسوف تكون معي يا عبد الله في زمرة الأطباء، فالمرضى والجرحى سيكونون بحاجة إليكم. ومرة أخرى عاد عبد الله إلى الرحيل مع الملك الكامل إلى فلسطين، وحين عاد كان وجهه حزينا وبدا لأبيه أحمد كثير الخاطر. جلس عبد الله إلى أبيه أحمد أمام دكانه للبيطرة بحي الروضة، حيث يروح الفرسان إلى ثكناتهم ويغدون. كان أحمد البيطار قد بلغ من العمر 60 سنة، وكان يبدو مرهقا وهو يطرق بمطرقة حدوة لحصان على سندان. نظر عبد الله بحب وإشفاق إلى أبيه وقال: آن لك أن تستريح يا أبي. فقال له أحمد: لا تحدثني عن الراحة، وخبرني ماذا فعلتم لبيت المقدس. فقال عبد الله باضطراب: لسنا في زمان صلاح الدين يا أبي، فأمة الإسلام شيع وفرق ودول، ولم يجد الملك الكامل مفرا من عقد الصلح بينه وبين الملك فريدريك الثاني على اقتسام القدس. فصاح أحمد البيطار بلوعة: اقتسام القدس؟ فقال عبد الله بحزن: نعم، للفرنجة نصف ما بالقدس من أماكن المسيحية المقدسة، ولنا النصف الآخر. وعاد عبد الله يقول وهو يرى أباه مصفر الوجه في ساعة غروب: على أي حال يا أبي، لم ينجح الصليبيون في إقامة مملكة أورشليم. فصاح أحمد في وجهه قائلا: أقاموها على النصف يا عبد الله، لا تخدع نفسك أنت والملك الكامل يا بني، فلن ينخدع الناس بأي تبرير. وعاد الاثنان إلى دارهما بالروضة، وأحمد يردد طول الطريق: سامحك الله أيها الملك، سامحك الله أيها الملك. عنوان: يوما ما ستعود القدس. في الليل جلس أحمد تحت شجرة في حديقة البيت، وسمعه عبد الله يقول متغنيا بهمس: بيتنا على النهر، وعلى النهر سأجلس وأصيد السمك مثلما كنت في ملقة عندما كنت صغيرة، كنت أصيد السمك، وغدا سأصيد السمك بإذن الله مثلما كنت صغيرة. والتفت أحمد إلى عبد الله وقال: ستتاح لك الفرصة وأنا أصيد السمك لأفكر في مصائر المدائن والدول. فقال له عبد الله مواسيا بحزن: الأيام دول يا أبي، ستعود القدس يوما ما، يوما ما ستعود القدس. آه ملقا. في اليوم التالي جلس أحمد البيطار على شاطئ النهر بالروضة يصيد السمك بسنارة، وبدا شاحب الوجه يتفصد العرق غزيرا منه، وشعر بالتعب، فأخذ يتراجع في جلسته بصعوبة، وبدأ يفتح فمه ويشهق ويزفر لاهثا، وعيناه جاحظتان، وهو يتمتم بخفوت: آه ملقا ملقا. وانزلقت من يده غابة الصيد في النهر، وأخذت تبتعد، بينما استلقى هو بطوله على الشاطئ وقد كف تماما عن الحركة. وعندما جاء عبد الله ليعود به عند الظهر وجده قد أسلم الروح لبارئها. عنوان: لم يعد لنا سوى العلم. جاءت الأخبار إلى مصر بسقوط قرطبة في يد الفرنجة وسقوط ميورقة بعد زوال دولة الموحدين، واستولى بنو الأحمر على مدينة ملقة، ومن جديد عادت دول الطوائف القبلية والطائفية تحكم ما بقي من بلاد الأندلس الذي لم تنله جيوش الفرنجة بعد. وعاش عبد الله حزنين: حزنه على أبيه، وحزنه على ما أصاب الأندلس والقدس. وعاد عبد الله للارتحال إلى دمشق، وقال لزوجته خضراء: لم يعد لنا سوى العلم، نتعزى به ونتصبر، وقد كبر الأولاد يا خضراء، وابنتنا رندة صارت عروسا، والأعشاب يا أم رندة تدعوني إليها في غوطة دمشق، فقد غرستها هناك بيدي. عنوان: ابن الرومية في مصر. ووفد ابن الرومية إلى مصر وهو في طريق عودته من الحج ليلقى تلميذه عبد الله، فوجده غائبا في دمشق، وترك ابن الرومية لعبد الله في بيته كتابين من تأليفه، هما الأدوية المفردة والرحلة النباتية، وواسى نعمة في زوجها، وداعب أبناء عبد الله وبناته، ثم توجه في يومه لزيارة الملك الكامل. ورحب الملك الكامل بعالم الأندلس ابن الرومية ودعاه للبقاء معه في ديار مصر. فقال له ابن الرومية: لا حياة لي بعيدا عن إشبيلية أيها الملك، وسأعود إليها من غدي، وقد جئت زائرا لك ولأقدم لك كتابين لي، أحدهما نظم الدراري في الحديث، والآخر 10 أجزاء في تفسير القرآن الكريم. وقضى ابن الرومية يومه مع الملك الكامل يحدثه عن الأندلس الخضراء، ما بقي منها في أيدي العرب وما ضاع ولم ضاع. عنوان: من ملك إلى ملك. كان عبد الله قد بلغ من العمر 52 سنة، وكان لا يزال بدمشق حين جاءته الأخبار بوفاة الملك الكامل، فساء عبد الله إلى ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب في قصره بدمشق معزيا، وقال الملك الصالح لعبد الله: آل الأمر في مصر إلى ابن عمنا الملك العادل ابن الملك الكامل يا أبا محمد، وإن شئت لحقت به، وإن شئت بقيت معي. وآثر عبد الله البقاء إلى حين مع الملك الصالح. عاد عبد الله مع الملك الصالح إلى مصر بعد عزل الملك العادل لسوء سلوكه وسيرته في تصريف أمور الملك، فوجد أن أمه قد لحقت بأبيه ورقدت معه في قبر واحد، وأن أولاده قد تزوجوا وصار لكل منهم بيت. عنوان: عودة القدس. نجح الملك الصالح أيوب في توحيد أمور الشام ومصر تحت راية ملكه، وصفى كل الخلافات بين أمراء البيت الأيوبي في مصر وفي الشام. وكان أجل الهدنة بين عمه الملك الكامل وفريدريك الثاني قد انتهى بمضي 10 سنوات، وطمع الصليبيون في نصف القدس الذي بقي في يد المسلمين، فأغار الإنجليز بقيادة ريتشارد صاحب كورنويل على القدس، فنهض إليه الملك الصالح الأيوبي بجيش موحد من أمراء مصر والشام ورد غارته وحرر القدس كلها مرة أخرى. وخلى قلب عبد الله للعلم، فجلس إلى تلميذه إبراهيم بن موسى وبينهما ورق وأقلام ومحبرة على حصير تحت شجرة بحديقة بيته، وقال له: سأملي عليك يا إبراهيم كتابا أظنه آخر ما سأمليه من كتب بعد كتبي الثلاثة الأخرى السابقة: المغني في الطب، والأفعال الغريبة، والخواص العجيبة، وشرح ديسقوريدس. فضع على ورقة مفردة يا إبراهيم هذا العنوان: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. فكتب إبراهيم عنوان الكتاب الجديد وقال: إن أذنت لي يا سيدي حدثتني عن كتابك قبل أن تشرع في إملائه لأعرف كيف سيكون نسقي في كتابته. فقال عبد الله: إنه كتاب يا إبراهيم أضع فيه خلاصة ما عرفه الأقدمون من قبلي والمعاصرون لي، وفي طليعتهم الزهراوي والغافقي وديسقوريدس وجالينوس والإدريسي وأبوقراط، وما خبرته بنفسي عن كل ما قالوه. وسنجري ترتيب هذا الكتاب أبجديا على حروف المعجم وفق أسماء النباتات والمعادن والحيوانات، وأرجو من الله أن يجعله تاج كتبي. عنوان: تاج الكتب. بلغ عبد الله من العمر 60 سنة، وذهب عبد الله إلى صديقه الملك الصالح نجم الدين أيوب وجلس إليه وقدم له كتابه الجديد الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، فابتهج به الملك وأخذ يقلب سعيدا في صفحاته وهو يقول: كم صنفا من الأدوية في كتابك يا أبا محمد؟ فقال عبد الله: 1400 دواء يا مولاي، مرتبة على حروف المعجم، بينهما 300 صنف من الدواء لم يتناولها عالم قبلي، وقد ذكرت اسم كل دواء منها بالعربية والإغريقية والفارسية والإسبانية الدارجة، وقد ذكرت مع كل دواء يا مولاي رأيي فيه وآراء جميع من لهم رأي فيه، وعددهم 120 عالما عربية و20 عالما من الفرنجة. فقال الملك الصالح بإعجاب: هذه هي والله أمانة العلماء، فالله قد أمرنا برد الأمانات إلى أهلها، ومن رد الأمانة نسبة كل رأي إلى صاحبه.